بتوع دلوقتي علشان ما يحصلكوش بس تشك بعد كده ان بعد ما تسمعوا الكلام ده هتتوقعوا تسمعوا كلام تاني، فبعد ما تسمعوا تزعلوا ان انتوا ضيعتوا ساعة من وقتكم في حاجة ما يعني ما كانتش مستاهلة كل ده. موضوع ابسط من كده واسهل من كده بكتير. احنا هنتكلم في ازاي المسيحية تكون فكرها. احنا عارفين مسيحيتنا قايمة على الكتاب المقدس وعلى يعني اساس ثابت ومتين هو الكتاب بعهده. المسيحية لا تستغني عن العهد القديم، والعهد الجديد هو مكمل للعهد القديم. المسيح له المجد نفسه جه قال ما جئت لأنقض بل لأكمل. وبالتالي الكلام الموجود في الكتاب المقدس الجميل السهل البسيط ازاي مع السنين تحول وتحور ودخل فيه كلام كتير ومصطلحات كتير وافكار كتير اشكال والوان. ممكن الايام دي نسمع شوية مقالات او اراء من هنا او من هناك يقولوا في خلافات في الرأي، في تعارض في الاراء، في افكار ضد افكار، في مش عارف ايه. اوكي، يعني كل واحد يعرض وجهة نظره زي ما عايز، ولكن اللي يهمنا احنا كخدام وكناس مسيحيين نحن نعرف القصة من الأول ونفهم القصة من الأول. فأنا شخصيا بتعجب من اللي يعني يتسرع ويدي رأيه أو ياخد قرار في موضوع وهو ما درسهوش كويس. أنا حقيقي يعني أنا شخصيا بحسده على شجاعته وعلى جرأته، إزاي كده بيدلو بدلوه ويدي قرار أو رأي. وساعات بلاقي ناس كاتبة تعليقات وناس كاتبة مقالات وناس كاتبة مش عارف ايه. والنهاردة الميديا والفيسبوك والحاجات دي ما خلتش حاجة صعبة، كل اللي عنده فكرة عايز يقولها بيكتبها وبعد يعني ثواني معدودة العالم كله بيقدر يشوفها ويقراها ويتعامل معها. عشان كده بستغرب على كمية الجراءة والشجاعة اللي تيجي الناس هم ما خدوش يعني وقتهم الكافي في الدراسة والبحث علشان ياخدوا قرار من هنا او من هناك ويبقى في صف هذه الفكرة او ضدها. علشان ما نبقاش بس بنلعن الظلام، بفضل المثل اللي بيقول تعالوا نتعلم نولع شمعة. فقلت نولع الشمعة من الاول ونجيب عود الكبريت من الاول ونتعلم ازاي نشط الكبريت من الاول ونبتدي الموضوع كده ايه خطوة خطوة. دي حاجة. الحاجة التانية كان الاخوة الاحباء في اجتماع الخدام بيطلبوا من فترة ان يبقى فيه زي كورسات نظامية هنا وكده، فطلاقت الاراء بقى والافكار من هنا ومن هناك وربنا رتب. وبقى عندنا الشهرين دول اكتوبر ونوفمبر كل يوم اربع ان شاء الله نتقابل، وكل مرة حيكون يعني أعشم فكرة جديدة. وأرجوكم أن أصدنا نكتب العناوين عشان تقروا وتحضروا ونشارك نسمع ونتكلم ونتناقش. مفيش أي مشكلة أن احنا نتناقش ونفكر مع بعض، لأن مفيش حد عارف كل حاجة ومفيش حد مش عارف ولا حاجة. كلنا ممكن قابلين أن احنا نتعلم مع بعض كل حاجة حلوة. طيب، دي كانت فكرة الكورس بسرعة اللي احنا هنبتديه مع بعض من النهاردة. والكلمة الأولى أو المحاضرة الأولى هتكون بعنوان ما هي العقيدة الأرثوذكسية. يعني ايه كلمة عقيدة؟ دي كلمة مهمة قوي ان انا ابقى فاهم يعني عقيدة وجت منين. ما مفهوم العقيدة؟ هل عقيدة ان انا عندي اراء مسبقة لموضوع معين ودي عقيدتي وده رأيي؟ طب انا كونت العقيدة دي ازاي وايه الاسس اللي على اساسها باخد رأيي وبكون العقيدة؟ العقيدة بحسب تعليم كنيستنا الارثوذكسية هي محتوى تعليمها اللاهوتي، هي اساس هذا التعليم. وبالتالي لا يمكن ان يوجد تعليم ارثوذكسي بدون عقائد للكنيسة. يعني لازم يكون عشان انا بعلم تعليم وبقول انا بعلم حاجة معينة، يبقى عندي عقيدة واضحة، ايمان واضح، فكر واضح، ومجموعة الافكار دي، مجموعة الاراء دي، هي اللي بتكون في الاخر الرؤية اللاهوتية. والرؤية اللاهوتية دي هي العقيدة بتاعت الكنيسة. يعني ايه الكلام ده؟ هنشرح تاني. كلمة عقيدة من حيث المبدأ هي كلمة بتترجم او موجودة في اللغات الاجنبية بمعنى دوغم او دوغما. ودوغما بالانجليزي او دوغم بالفرنساوي او اي لغة اجنبية جاية من الكلمة اليونانية ذغمة، ودي كلمة من الفعل اليوناني ذوكيو، يعني انا عندي رأي او اعتقد او احكم. والحقيقة دي كانت كلمة بيستخدموها قبل المسيحية كمان، وهقول عند الكلمة دي حقف واركز ارجوكم يعني تنتبهوا معايا قوي، ان احنا عندنا عشرات الكلمات اللي بنستخدمها لغاية النهاردة ليها مدلول وتاريخ قديم قبل المسيحية، والمسيحية رجعت استخدمت الكلمات دي بس استخدمتها بفكر جديد وبخلفية جديدة. الامبراطور في الامبراطورية البيزنطية الرومانية القديمة لما كان بيطلع مجموعة من الأوامر أو مجموعة من القرارات أو مجموعة من الأحكام كان يسموا الأحكام دي دوغما. فالكنيسة خدت نفس الفكرة نفس الكلمة وقالت بما أن العقيدة تعني قرار رسمي من سيادة عليا وليكن الامبراطور الملك إلى آخره، فكذلك في نظر المسيحية وفي عصرنا العقيدة عقيدة الكنيسة ما تجيش إلا من سيادة عليا أيضا، من الرئاسة العليا في الكنيسة اللي هي المجمع المقدس اللي هو البابا البطريرك المجتمع مع أسقفة الكنيسة ومطرنتها كلهم بيخطوا يعني قرار أو عقيدة معينة أو فكرة معينة، واللي بتشوفه الكنيسة ككل مجتمع هو ده قرار الكنيسة، هو دي عقيدة الكنيسة. عشان كده ده اللي يفسر لنا ليه الكنيسة بتنزعج لما تيجي فكرة من هنا أو من هناك ملهاش صدى عند الرئاسة العليا أو السلطة العليا في الكنيسة. يعني واحد طرأ له فكرة معينة في زمن معين ورأي معين وهو ده رأيه خلاص ومشيت على كده، طب فين الكنيسة؟ احنا الكنيسة زي ما نشوف دلوقتي ونقرأ ونتعلم مسيحيتنا مؤمنة ان مبنية اولا على التلمذة، المسيح له المجد جه تلمذ تلاميذه وكان يقعد معاهم ويتكلم ووصاهم ان هم يعملوا كده، ولما خرجوا التلاميذ وابتدوا الكرازة وابتدوا البشارة بنوا كنيستهم على اساس ايمانهم بالمسيح اللي هو علمهم كده، ان يبقى القرار مش فردي ده قرار الكل مجتمع مع بعضه، وعملوا التلاميذ كده في حياتهم وشوية شوية كونت الكنائس وشوية شوية كونت المجامع وشوية شوية بقت الكنيسة ماشية بهذا الروح. حتى لما كانوا بيختاروا حد زي لما حبوا يختاروا شخصية بديلة عن يهوذا وعملوا القرعة بين شخصين في الاخر قالوا ايه؟ رأى الروح القدس ونحن، يعني مش شخص لوحده هو اللي خد القرار، ولكن باسترشاد الروح القدس واجتماعهم خدوا القرار، وهكذا تمضي الكنيسة في عقائدها وفي ايمانها. فكرر تاني العقيدة الدوغما هي قرار من سلطة عليا مش من شخص واحد مهما كان هذا الشخص، ولكن من سلطة عليا. وبالتالي في نطاق التعليم اللاهوتي العقائد هي حقائق الإيمان، والحقائق دي طالعة منين؟ من رؤية شخص برضو؟ لا، هنرجع نقول ونكرر منين؟ من الكتاب المقدس. العقيدة الإيمان ليه مصدر وليه صدى في الكتاب المقدس، ومن الكتاب المقدس من المنبع ده بتاخد الكنيسة وبتبني عقيدتها، تنمو في الشرح، تاخد الآية تاخد المفهوم وتنمو وتوسعه في الشرح وتصيغه في تقليد الكنيسة، يبقى حاجة ممارسة ومعاشة في الكنيسة. يعني ايه الكلام ده؟ اديكم مثال بسيط قوي. حقيقة الايمان في حاجة اسمها المعمودية. المسيح له المجد قال اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، ومش السيد المسيح له المجد نفسه معمدش حد بايديه، لكن هو وصى تلاميذه ان هم ايه يعملوا كده. خلاص خدت الكنيسة الاولى اللي هم الرسل هذا التعليم وحققته، نمت في شرح وتفسيره، خدوا الرسل، الرسل نفسهم نزلوا واشتغلوا عملي وبقوا يعمدوا، وصاغ ده في تقليد الكنيسة كسر من أسرار الكنيسة، ممارس ومعاش جوه الكنيسة كل يوم. وبالتالي حتى وإحنا صغيرين قبل ما نتعلم القراية والكتابة، قبل ما نخش مدارس وقبل ما نخش مدارس الأحد وقبل وإحنا صغيرين شايفين قدام عينينا، مرة حد من الأسرة اتعم الطفل من أطفال الأسرة، مرة حضرنا مناسبة هنا وهناك، فبقى شيء طبيعي ان انا شايفه بعناية تقليد، يعني حاجة تسليم ممارس جيل بعد جيل، وشفته وتعلمته قبل حتى ما ايه ما اقرأ واكتب واخش مدرسة او اخش مدرسة احد الى اخره. فالكنيسة عملت كده، خدت الايمان من المسيح، هكرر تاني، طبقوه الرسل عملي وحطته في تقليد الكنيسة، في حياة الكنيسة، فبقت الكنيسة عايشة بهذا الاساس. وبالتالي لا يمكن يكون اللي بتعيشه الكنيسة ده ملهوش أصل من الكنيسة الأولى اللي هي الرسل، والرسل مش ممكن يكونوا جابوا حاجة بره كلام المسيح. فالثلاث سلاسل دول أو الثلاث حلقات دول في السلسلة الواحدة مرتبطين ببعض، المسيح له المجد يعلم، الرسل ينفذوا، الكنيسة تصبوا في قالب التقليد أو التسليم أو الحياة اليومية في الكنيسة، وتبقى هو ده إيمان الكنيسة وده تسليمها. وبالتالي العقائد من هذا المفهوم هي كل الحقائق التي تنبع من الكتاب المقدس وتنمو بالتفصيل من جهة شرحها وصياغتها في تقليد الكنيسة. تعالوا نشوف أي عقيدة من عقائد الكنيسة بنؤمن بها ملهاش صدى في هذا المجال، يعني في الكتاب المقدس ومعاشة في الكنيسة، يبقى دي حاجة خارج الإيمان المسيحي، سواء أسرار عقائد يعني ممارسات أي حاجة جوه الكنيسة ملهاش أصل ومصدر في الكتاب المقدس وملهاش حاجة في تقليد الكنيسة المعاش والمسلم في القداسات في الصلوات في الليتورجيات في حياتنا اللي احنا عايشينها كل يوم، يبقى دي خارجة بره الإيمان المسيحي. تاني حاجة، قرارات المجامع المسكونية حصلت مشاكل عبر التاريخ، هرطقة طلعوا طلعوا أفكار غلط، طلعوا معلومات غلط إلى آخره إلى آخره. من حق الكنيسة ككائن حي عايشة وبتجدد في شبابها بفعل الروح القدس اللي عايش فيها واللي بيقودها، إن هي لما بتواجهها مشكلة ما يجتمع مجمع وياخد مناقشة ودراسة لهذه المشكلة ويجدوا حل لهذه المشكلة. وبالتالي قرارات المجامع المسكونية التي تخص بالتحديد مواضيع الإيمان الأساسية هي جزء مكمل لا ينفصل عن اللي احنا قلناه في الأول. يعني مثلا المسيح له المجد لما علم تلاميذه ولما الرسل نفذوا تعاليمه في سفر أعمال الرسل وفي الحياة بعد كده وعاش في الكنيسة بالتقليد، ما كانش فيه مشكلة أريوس. لما جت مشكلة أريوس الكنيسة واجهتها بإيه؟ بمجمع. نفس الحكاية نسطور، نفس الحكاية مقدونيوس إلى آخره إلى آخره من أسماء اللي الكنيسة واجهتهم في المجامع المقدسة أو المجامع المسكونية وحلت المشاكل بتاعتهم. طيب لغاية كده الكلام جميل قوي. اليومين اللي فاتوا، مش اليومين اللي فاتوا يعني اللي فاتوا قصدي يعني السنين اللي فاتت، واحد من علماء الغرب اسمه هارنت، الرجل ده عمل كتاب جميل قوي اسمه تاريخ العقيدة المسيحية، بس في نفس الوقت عمل فينا يعني فصل غريب قوي. الرجل ده ألماني، وتعرف تعرفين الألمان يعني ماشيين كده دماغهم كده ماشية زي السكة الحديد كده، ما بيقفش على محطات. نعم، ما عارفش هيقف ولا لا، الله أعلم. المهم لغاية دلوقتي لسه قطر السكة الحديد ماشي ما وقفش. قال الكنيسة بالعملته في المجامع غيرت بساطة الإنجيل بشرحها للعقيدة من خلال المصطلحات اليونانية. الإنجيل إنجيل سهل وكلماته سهلة وبسيطة، ولكن مع الوقت لما استفدنا نستخدم بقى في الألفاظ اليونانية والعقيدة واللاهوت والناسوت والثيولوجية وما مش عارف ايه الكلام اليوناني الكثير ده، ابتدت تغير بساطة الإنجيل. يعني ايه يا عم هرنك اللي انت بتقوله ده؟ قال مثلا سبيل المثال استخدمنا الكلمة لوغوس. الإيمان سهل وبسيط، المسيح له المجد، قال كلمات سهلة وبسيطة، وقال أنا من رآني قد رأى الآب إلى آخره. إنما أنتوا لما استخدمتوا كلمة لوغوس ولوغوس بأبعادها ومفاهيمها صعبت المسألة. وهنا يجي السؤال البديهي على طول في ذهننا، هل مفهوم كلمة اللوغوس اللي هي الكلمة اليونانية في الفلسفة اليونانية القديمة كان هو نفسه مفهومها في المسيحية؟ لو المسيحية خدت نفس المفهوم بتاع الفلسفة اليونانية القديمة وما عملتش فيه اي اضافة، كان يبقى لي حق عم هرنك ان احنا ايه كده عقدنا الدنيا باستخدامنا للكلام اليوناني القديم. ولكن هنكتشفه المسألة مش كده. فالمسيحية بالنسبة لها اللوغوس هو كلمة الله الازلي المولود من الاب قبل كل الظهور، وهو ليس مخلوقا من الله لكي يخلق العالم به زي ما بيقولوا بعض، بتقال في بعض الآراء الخاطئة. لما بنتكلم عن اللوغوس، الكلام اللي قاله يوحنا الرسول في إصحاحه الأول من إنجيل يوحنا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله إلى آخره، احنا بنتكلم هنا عن الكلمة أو اللوغوس بصفته إيه؟ بصفته كلمة الله الأزلي، هو الأقنوم الثاني من الثالوث القدوس، هو المولود من الآب قبل كل الدهور، وهو ليس مخلوقا من الله ليخلق به العالم. تعالوا نطبق الكلمتين اللي أنا قلتهم من شوية على المفهوم ده. الكلام اللي بتؤمن به الكنيسة ده هل لي ينفع يطبق على الثلاث حاجات اللي قلناهم من شوية؟ أول حاجة موجود في الكتاب المقدس، تاني حاجة طبقته الكنيسة أو خدته الكنيسة وشرحته، تالت حاجة طبقته في صلواتها وفي لترجيتها أو في حياتها وفي تقليدها. نقدر نطبق الكلام ده على اللغوس؟ أنا عايز رأيكم إيه، نقدر ولا ما نقدرش؟ ينفع ولا ينفعش؟ طب حد كده يقول لي تعالى نطبق، هل كلمة لغوس موجودة في الكتاب المقدس؟ موجودة. طيب في إنجيل يوحنا زي ما قلنا من شوية. طب الكنيسة شرحتها زي ما هنشوف أباء الكنيسة دلوقتي استفادوا في شرح يعني إيه لوغوس. طيب وماشي، وهل موجودة في صلواتنا في لترجيتنا في تطبيقنا العملي؟ لما احنا بنقول له من شوية يعني بنوصف اللوغوس هو إيه المولود من الآب قبل كل الدهور، ده المرد اللي بنقوله في صوم الميلاد واحنا بنحتفل بانتظارنا للمولود من العذراء، بنقول فيما نحن نؤمن أنه مولود من العذراء في ملء الزمان، لكن أيضا نحن نؤمن أنه إيه مولود من الآب قبل كل الظهور. وبنقول حتى في المرد في القانون بتاع نهاية الصلاة بيميس إيبو الخنفيوت خاجأوا إن يؤنتيرو بالإبطي، يعني المولود من الآب قبل كل الظهور. وفي قانون الإيمان بنقوله طبعا، بس عايز أقول تقليد الكنيسة، قانون الإيمان ده حطوه الأباء في المجمع في 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 الشرح للعقيدة زي ما قلنا من شوية شرحته الكنيسة، لأن قانون الإيمان ده ما هو إلا التطبيق أو الشرح اللي عملته الكنيسة عشان تشرح الإيمان بتاعها لما واجهتها المشكلة المعينة هي مشكلة أريوس. وبالتالي بقى موجود في قانون إيماننا، موجود في قوانين كنيستنا أو صلواتنا التعليم ده والتفسير ده. طيب لكن الفلسفة اليونانية لما بتستخدم كلمة لوغوس عندها معنى مختلف تماما تماما عن اللي احنا بنحكيه دلوقتي. فاللوغوس في الفلسفة اليونانية خاصة عند الفلاسفة الكبار هو بالنسبة ليهم وحدة ان وحدة العالم غير المنظور مع العالم المنظور لا يمكن ان تفهم بدون وسيط ما. وبالنسبة لأفلاطون بالذات ما يقدرش يفهم وحدة العالم المنظور غير المنظور إلا في وجود وسيط. فمثلا هذه الوظيفة اللي هو وظيفة الوسيط ده يملأها شيء اسمه النفس الكونية، في فرق بين النفس البشرية النفس الطبيعية بتاعتنا دي وبين النفس الكونية. وبالتالي النفس الكونية دي اللي عنده عند أفلاطون هي اللي تنظم كل الأشياء. أقول تاني إيه الحكاية دي، أشرحها تاني. بقول بالنسبة للفلاسفة، بالنسبة للفلسفة اليونانية القديمة، كانوا شايفين اللوغوس أو فاهمين اللوغوس مفهوم مختلف تماما عن اللي احنا بنقوله النهاردة. على شرحنا احنا المسيحي السهل البسيط بيقولوا ان في عالمين، عالم المنظور وعالم غير المنظور. العالم المنظور هو الارض، الغير منظور السماء. عشان يبقى في وحدة وتلاقي بين العالمين لازم يكون في وسيط، ما في همزة وصل بين العالمين. مين همزة الوصل ده بالذات بالنسبة لأفلاطون؟ قال ده لا يملأ أو لا يحتل هذه الوظيفة إلا النفس الكونية. ويعني إيه النفس الكونية؟ يعني نفسي شخصية معنوية، مش نفس مش شخصية مادية زي عندنا كده، ولكن ده مهمته إنه ينظم كل شيء أو كل الأشياء. يعني الكلام ده برضو كلام مش مفهوم. باختصار شديد أفلاطون كان عنده نظرية اسمها نظرية المثل. يعني ايه نظرية المثل؟ مش المثل العالية والأخلاق الحميدة، لا، نظرية المثل يعني انه تخيل او تصور كده أفلاطون ان ربنا خلق العالم، وبعد ما خلق العالم اكتشف انه في غلطة في الخلق، غلطة ما، وليكن الغلطة دي سمها بقى الخطية، يسميها المعصية، يسميها زي ما يسميها، المهم غلطة. فمش معقول ربنا العالي الكبير اللي في العالم الغير منظور ده هينزل للعالم المنظور علشان يصلح به العالم، عشان يصلح هو نفسه العالم. لكن كان نظريته ان هو يخلق النفسية الكونية دي، النفس الكونية دي او الشخصية الوسيطة دي اللي بين السمائيين والارضيين، بين العالم المنظور واللا منظور. وهذا الشخصية الكونية، النفسية الكونية دي هي اللي تصلح الغلط. دي نظريته الفلسفية. هو حر، الاله العظيم يخلق اله اصغر منه يصلح به الكون، دي نظرية افلاطون. هو حر يعني يقول اللي هو عايزه. لكن الغلط ان الناس تفهم الكلام ده وتطبقه على المسيحية، ان هم ياخدوا الاله الكبير ده يعتبروه الله الاب، والاله الصغير ده الابن، ولما العالم فسد بسبب الخطية يجي العالم يعمل، يجي الله يرسل الابن مرة تاني عشان يصلح به العالم. طبعا الكلام ده ملوش اي علاقة بالمسيحية ولا بالفكر المسيحي، ده خطأ 100% في التفسير. ففي فرق كبير قوي بين مفهوم المسيحية لكلمة زي اللوغوس وبين مفهومها عند الفلاسفة، مهما كانوا الفلاسفة دول أشكال والوان. والأجل الأمانة أن المسيحية أو بالأحرى معلمنا يوحنا الرسول هو مش أول واحد اتكلم واستخدم كلمة لوغوس. كلمة لوغوس موجودة في العالم وفي الثقافة وفي الفكر 600 سنة قبل يوحنا الرسول. 600 سنة يعني 6 قرون قبل يوحنا وقبل المسيحية، وبالتالي ليها تاريخ طويل وعريض. مش معقول ان يوحنا الرسول لما استخدم الكلمة دي كان يقصد اي حاجة من التاريخ القديم ده. ليه مش معقول؟ عشان ما بقاش بنقول كلام مرسل او بندافع عن يوحنا وخلاص. هعرض لكم مثالين ثلاثة ان مفيش فرقتين عند الفلاسفة اليونانيين القدام في خلال 600 سنة دول كانوا متفقين في معنى اللوغوس ده. كل واحد عنده طريقة شكل يشرح بيها اللوغوس. فعلى سبيل المثال أقدم واحد وأول واحد اتكلم على اللوغوس كان راجل فيلسوف يوناني قبل المسيحية بست قرون اسمه هيراقليتوس. هيراقليتوس زي ما شايفين كده كان عايش ما بين القرن السادس والخامس قبل الميلاد. قال ايه فيلسوف هيراقليتوس ده؟ اولا هيراقليتوس ما كانش ينتمي لمدرسة فلسفية معينة، يعني لا هو افلاطوني ولا هو ارستي ولا هو فيلوني ولا هو حسب أسماء الفلاسفة أو المدارس الفلسفية، ولا هو رواقي ولا هو سفسطائي، عشرات الأسماء هتيجي بعده هو مش منتمي لأي واحدة من دول. هو عايش مدرسته الخاصة أو فكره الخاص، هو ما أسس مدرسة لكن عنده فكره الخاص اللي هو عايش بيه أو نهجه الفلسفي الخاص اللي هو عايش بيه. أول حاجة في فلسفة هيراقليتس أنه هو يؤمن أن الإنسان يعكف على نفسه ويراقب ذاته، وعكفه ده يعني قاعده كده يقعد كده يفكر ويتأمل جوه ذاته ومراقبة ذاته، ده يجعل الإنسان يتمكن من إدراك حقيقة الأمور. اقعد مع نفسك كده وهدأ، اشرب لك كوبايتين شاي كده على رواقة، محدش شايفك ومحدش سمعك، فكر، افحص ذاتك بهدوء، هتوصل للحقيقة. ده كلام مين؟ هيراقليتس. طيب كويس. وبيقول وقتها بس هيفهم الإنسان حقيقته وحقيقة طبيعته، فيتضح له كل شيء معناه. ومعرفة الذات ليس يعني ببسيطة أو بديهية عند هيراقليتس، ومن هنا كان قوله إن الطبيعة أو الحقيقة يجب أن تخبئ ذاتها. حاجة مش سهلة أن نكتشف الحقيقة أو أعرف الذات، وبالتالي دي عايزة حاجة إيه يعني الواحد كده يجتهد لغاية ما يوصل لها. وبالتالي الطبيعة أو الحقيقة بتختفي أو بتختبئ عشان نوصل لها. طيب ماشي. يعلم هيراقليتس أن الأشياء كلها تتحرك. مشكلة هيراقليتس كانت في مدرسته ما بين الاستاتيكية والديناميكية، يعني الحركة والسكون. مشكلته أنه هو راقب العالم وشاف أن العالم كله بيتحرك، وبالتالي ازاي هيوصل لحقيقة حاجة بتتحرك. معلش هتتعبوا مني شوية في النظريات الفلسفية كتير، بس لما تركزوا معايا هتتبسطوا قوي عشان تعرفوا الناس دول فكروا ازاي. فمثلا عشان يشرح فكرته في الحركة بيستخدم نظرية النهر. النهر للنظرة للوهلة الاولى، الواحد لو بص للنهر يلاقي النهر ايه، ساكن ولا متحرك؟ هو للوهلة الاولى بشوفه ساكن، لكن الواقع ان هو ايه، متحرك. فبيقول الانسان ما يقدرش ينزل نفس النهر نفس المياه في نفس المكان مرتين في عمره. لا، هو هينزل النهاردة هنا، لو جه بكرة نزل برضو هنا، ما المية تتحرك، يبقى مش هينزل نفس المية دي. هيبقى الدنيا بتتحرك، وبالتالي هو مفيش حاجة ساكنة، وبالتالي مفيش حاجة حقيقية. اللي هو شايفه بعينه حقيقة او في نظره متخيل ان ده ثابت، طلع في الحقيقة ايه، متحرك. يبقى مفيش حاجة ثابتة، يبقى فيه حركة، وبالتالي الحركة دي بتدي صعوبة في ايجاد الحقيقة. معلش استحملوا هيراقليتس، بس هتوصلوا معاه لحاجة في النهاية ما تقلقوش. وبالتالي بيقول المعرفة تتطلب ثبوتا وديمومة. عشان اعرف حاجة على حقيقتها لازم الحاجة دي تكون ايه، ثابتة. لكن لانها بتتحرك مش ممكن اعرفها بسهولة، وبالتالي يستحيل ادراك معرفة الاشياء الملموسة في كونها تتغير باستمرار. ومن هنا قوله ان الاعين والاذان هي شهود شريرة، لان العين شافت المية ثابتة لكن الواقع ان هي ايه، متحرك. والاذان تسمع الصوت وتعتبره ثابت، ولكن الواقع ان الصوت كمان ايه، متحرك. الصوت بيتحول الى ذبذبات وبيتحرك ويتبدد وهالاخر. فبالتالي لا العين شاهد امين ولا الاذن شاهد امين، هو يقول عليهم كده شهود شرير. وان المعلومات التي تأتي عن طريق الحواس لا قيمة له. طب يا عم هيراقليتس ما انت عايز ايه؟ قال بقى من خلال انعكاف الانسان على نفسه في التأمل ممكن وقتها بس يكتشف اللوغوس. ايه يا عم الكلام انت بتقوله، ايه بقى حكاية اللوغوس؟ قال اللوغوس ده هو المبدأ الذي على اساسه تتغير الاشياء. هو امن ان الدنيا بتتحرك، بس كمان الحركة دي ما بتجيش من نفسها، لابد من في ان يكون في حاجة هي اللي بتحرك الدنيا. الطبيعة مش هتتحرك من نفسها، او بلغة الفلسفة لابد من وجود علة لكل معلول. حد درس فلسفة قبل كده؟ اللي مدرس فلسفة هيستمتع بالعبارات اللي زي كده. لابد من وجود علة لكل معلول، يعني بلغة الهندسة، بلاش الفلسفة، بلغة الهندسة لابد من وجود قاطرة تجر القطر، لكن القطر عربياته ايه؟ ساكنة، وستبقى ساكنة مدى الظهر. لكن لو وجدت قاطرة والقاطرة دي حركت العربيات، عربيات تتحرك، لكن من غير القاطرة عربيات ايه؟ ثابت. مين هو بقى القاطرة ومين هو بقى العلة اللي بتحرك كل معلول؟ هو اللغز. بالنسبة لهيراقليطس هو اللغز. اللغز هو اللي فيه او بسببه في حركة في العالم. وانا مش هكتشف سبب او سر الحركة وبالتالي الحقيقة الا ما اعرف اللغز، لان هو اللي بيحرك. ما لو الحركة الحاجة ساكنة خلاص هعرفها، لكن اذا عرفنا ان كل حاجة في الدنيا متحركة يبقى انا لازم اعرف مين اللي بيحركها، ولما اعرف مين اللي حركها هعرف سرها. فهمتوا حاجة؟ الله يقويكم. وبالتالي ويضيف ان الانسان كونه يمتلك المنطق فانه يمتلك اللغز. لاحظوا معايا الكلمة دي، قال ايه؟ يمتلك الايه؟ منطق. ومنطق يعني ايه باللغات الاجنبية؟ لوجيك. ولوجيك جاي من كلمة ايه؟ لغز. فهو اول واحد هيراقليطس اكتشف العلاقة بين المنطق واللغز، ولولا اللغز مش هيبقى فيه منطق، مش هيبقى فيه تفكير، مش هيبقى فيه معنى لوجود الحياة. فاهمين الفكرة؟ هو بيدور في فلسفته حوالين ايه؟ طيب. وبالتالي هكذا اصبح للغز معنيان عند هيراقليطس. اللغز هو بالنسبة له الحكمة التي تنظم الكون، الحكمة او العلة او المحرك اللي بيمشي الكون. والحاجة التانية اللغز هو الذكاء، هو المنطق الذي يجعل الانسان يفهم هذا التنظيم لهذا العالم. وان اللغز هو المبدأ الذي على اساسه يحصل التغيير، فان هذا التغيير ليس عشوائيا. عشان كده انا بستغرب من الشباب اللي بيقروا شوية كتب من هنا او من هناك ويقولوا احنا عجبنا الإلحاد أو الوجودية أو بتاع، وبنطرح أسئلة والناس مش ما عندهاش إجابات ليهم. اللي بيقعد معايا وعنده حاجة زي كده أول سؤال بسأله له بقول له يا عزيزي أنت عارف الإلحاد ده كم مدرسة، وعارف إنه هو كعلم قد إيه عميق وليه أسانيد وليه أسس، أنت يعني مقتنع بأني واحد فيهم وعلى أي أساس وأي منطق، ولا هو موجة وموضة احنا بناخد كلامه خلاص؟ إذا كان واحد زي هيراقليطس في القرن السادس قبل الميلاد 600 سنة قبل المسيح يقول كده، بما أن اللوغوس هو المبدأ الذي على أساسه يحصل التغيير فإن هذا التغيير ليس عشوائيا، بدام في وجود علة لكل معلول، بدام وجود منطق او لوجيك بسببه بيتحرك كل حاجة وبفهم كل حاجة، مش ممكن يكون العالم ده عشوائي. مش ممكن النظرية اللي بيطرحها البعض اللي هي نظرية النشوء والارتقاء، وان العالم اصله الانسان اصله قرد وبعدين فضل يتطور ومش عارف، ده مش منطقي، مش منطقي. لو قرينا الفلسفة وقرينا التاريخ الفلسفي القديم، الفلاسفة كانوا يفكروا ازاي ووصلوا العلوم شكلها ايه من القرن السادس قبل الميلاد، وبالتأكيد في قبل هيراقليطس كمان بيفكر وبيتكلم بكده. مش منطقي ان هو يوصل للإلحاد، بل بالعكس ده هيقوده للإيمان مش للإلحاد. عشان كده كل واحد متأثر بكلمتين بقوله أرجوك لو سمحت اقرا شوية، ادرس شوية، اتعب نفسك شوية قبل ما تاخد قرار. عشان كده قلت لكم من شوية في الأول أنا بستغرب على الشجاعة اللي بياخدها البعض ان هو قرا له سطرين في كتاب وطلع بيها قرار ويروح مطلع بيها فكرة ولا تعليق وبتاع النت ويعتبر نفسه انه هو العالم العلامة والباحث البحاثة والفاهم الفهامة. يا عم بالراحة شوية, ده في ناس عاشت سنين تقرا وتتعلم وما وصلتش للحقيقة بسهول اللي انت يعني كده في سطرين في كتابين في قعدتين كده مع نفسك خلاص وصلت بقيت انت العالم اللي محدش قادر يرد عليك. بالراحة شوية, بالراحة ادرس بس وتعلم وشوف اللي قبلك فكر ازاي ووصل لايه وبعدين خد انت القرار, لكن ما ينفعش تاخد قرار بهذه السهولة بهذه البساطة. نرجع ونكمل الكلام. وبالتالي على اساسه يحصل التغيير فان التغيير ليس عشوائيا بل يتبع نظاما ابديا يسمح بالتنبؤ او بتوقع حدوثه. وهكذا فان اللغز يعطي الاشياء وحدة, ووحدة هنا يعني يونيتي, بحيث أن كل الأشياء تصبح واحدة أو تنتمي إلى نظام واحد كونها تتغير بتوجيه اللوغوس. يعني هيراقليطس ده كأنه هو من الشعراء اللي كان بيشير عنهم بولس الرسول في خطابه الجميل في أريوس باغوس في أعمال 17 لما قال كما قال شعراءهم به نحيا ونتحرك ونكون. معلمنا بولس الرسول كان راجل فيلسوف ودرس فلسفة كويس وكان بيشير لأفكار فلسفية قديمة كانت موجودة قبله, وبالتالي الكلام اللي كتبه ده كلام مش من فراغ, هو عارف هو يعني أرى إيه وتعلم إيه وبيكتب على أساسه إيه. كمان كما أنه أزلي كونه منظم للكون ومتداخل في كل الأشياء. بيوصف مين أنه أزلي؟ اللوغوس أزلي ومنظم لكل الأشياء. ملاحظين القرب الشديد من فكر هيراقليطس والفكر المسيحي, بس هو مش مسيحي, هو ما وصفش المسيحية, هو في قرب في نقاط تماس لكن كمان مش كل حاجة هي متفقة تماما مع المسيحية. طيب هل هيراقليطس وحده اللي كان بيقول كده؟ لا, ده كان فيه الرواقيين. فمثلا الرواقيين لما انتشروا قوي ويعني ترعرعت مدرستهم بالقرن الثالث قبل الميلاد قالوا ان هدف الانسان من الحياة هو تحقيق السعادة, وبالتالي يسعى الرواقيون الى تحسين رفاهية الفرد الروحية أي الفضيلة, ولأجل ذلك فعلى الإنسان أن يندمج اندماجا تاما مع الطبيعة. ويؤمن الرواقيين بحكم الطبيعة وقوانينها, فلكل شيء سببه في الطبيعة, كما أن قوانين الطبيعة هي الكشف الحسي لوجود الله في الكون. والله بالنسبة للرواقيين كان هو النار. ليه؟ لأن النار كانت في وقتهم قوة عظيمة ومش عارفين يعني يتقوها أو يبعدوا عن قوتها الكبيرة, قوة وما لهاش حل عندهم مش قادرين يفهموها, فلقوا الحاجة الكبيرة أو دي هو الله. وبالتالي النار المولدة للطاقة, الله هو الطاقة المحركة, وتلك القوة الضابطة لتحريكات الكون الموجهة لمصير البشر فهو بالتالي القدر. ويرجع تاني ويقولوا ان المنطق الكوني او اللوجيك الذي على اساسه يكون لكل شيء سببه. الله بالنسبة لهم هو المنطق الكوني او اللوجيك الذي على اساسه يكون لكل شيء سببه. فمثلا التعاسة او الشر يأتيان بحسب الفلسفة الرواقية نتيجة خطأ في الحكم أو التقدير الذي يؤدي إلى مخالفة قوانين الطبيعة. يعني مثلا عندنا هنا مبنيين الفرق بينهم متر, واحد عايز ينط من المبنى ده للمبنى ده, هو لم يقدر قدرته وقدرة المسافة المتر ده اللي بين المبنيين وقدرة رجله وفتحة رجله بين المبنيين, وغلط ووقع بين المبنيين ووقع على رقبته ومات. هل ده خطأ الطبيعة؟ لا, هو خطأه هو ده بالنسبة لهم التعاسة هو ده بالنسبة لهم الشر. ليه؟ لأنه هو خطأ في الحكم أو في التخدير وبالتالي هو خالف قوانين الطبيعة. هو نسي أن في حاجة اسمها في قوانين الطبيعة الجاذبية الأرضية، لما رجله تزل في القفزة دي الجاذبية هتشد تقله ده للأرض ويقع على رقبته ويموت. فإذا هو ده الشر، الشر أن أنا ما عرفش أقدر الحاجة صح. وبالتالي المستنيرين أي الفلاسفة أي الرواقيين بالنسبة لهم هم بمنأى عن هذه الشرور. الرجل الفيلسوف، لأن كلمة فيلسوف زي ما تعرفين يعني محب الحكمة، الرجل الحكيم المحب الحكمة اللي بيفكر صح هو يقدر يبعد نفسه عن هذه الشرور. ليه؟ بل هو محسن ضدها. فالمستنير أي الفيلسوف يتمتع بالكمال الأخلاقي والإدراك العقلي، يمتلك القدرة على التفكير السليم غير المنحاز، مما يؤهله لحيازة اللوغوس. كل الكلام ده عشان نوصل للجملة دي، أي المنطق الكوني اللي هو اتكلم عنه من فوق، الذي يساعد على فهم نظام الطبيعة وممارسة حريته بما يناسبها فيعيش بتناغم معها أي مع الطبيعة. حد فيكم عاش في أوروبا أو في الغرب قبل كده فترة؟ للأسف العايشة بيه أوروبا النهاردة هو ده الرواقية الطبيعية الجديدة، عايشين بالأخلاق، كل حاجة عندهم بالأخلاق حلوة، ناس مقدمين مع بعض ما بيعملوش مشاكل مع بعض، في أمانة شديدة. لو واحد راح يشتري حاجة من سوبر ماركت ولا من محل ولا من أي يعني حاجة تجارية وليه إن شاء الله مليم باقي، ما فيش حاجة اسمها يديلك بيها توفي، لا ممنوع. ليه؟ بحكم القانون وبحكم الأخلاق هناك التوفي ده سلعة الراجل التاجر اوريدي بيقبض فيها فلوس او هيكسب من وراها مكسب، وليكن التوفي ده تمنه قرش، هو هيكسب من القرش ده مليم، فمش من حقه انه هو يديك باقي في السلعة او يجبرك على انه يديك باقي سلعة انت ما انتش عايزها، لان لو كنت عايزها كنت خدتها من الاول، وبالتالي هو بيتربح منك بطريقة غير اخلاقية. الحمد لله ما عندهمش هناك مشاط كبريت وهكذا. كل حاجة هناك بقانون طبيعي باخلاق، ده اخلاق اخلاق اخلاق. هي صحيح الأخلاق مبنية على مبادئ مسيحية جميلة، بس اللي بيمارسوا الأخلاق دي حتى غير المسيحيين، يعني سواء مسيحي أو غير مسيحي، إن شاء الله يكون ملحد، إن شاء الله يكون وجودي، إن شاء الله يكون لا ديني، سميه زي ما تسميه، هو كلهم ماشيين بالمبادئ دي وكلهم عايشين بالمبادئ الحكمة، يعرف حقوق الطبيعة وواجبات الطبيعة وواجبات القانون واللي عليه واللي ليه، وبيعمل كل حاجة بالحكمة دي، لكن للأسف فقدوا صلاتهم بالدين، ودي حاجة المؤسفة يعني. المهم نكمل الكلام على الرواقية. وهكذا فإن الفلسفة الرواقية اقترنت بالفضيلة واستعمال العقل لبلوغ السعادة المطلقة أو الحقيقة، التي هي بحسب تعريفهم كبت الانفعالات العاطفية واخضاع الرغبات غير الاخلاقية لحكم العقل. عشان كده ما تصدقوش لما حد يقول لكم ده الحياة في برة مش عارف الخطية في الشارع والناس بتعمل ايه، لا 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 فيش الكلام الفارغ ده، هناك كل واحد في حاله، هناك كل واحد عارف حقوقه وعارف واجباته، وبالتالي ما فيش حد يقدر يتعدى الحقوق والواجبات، والله لا يقدر يعني لو حصل ولقيت واحد عمل حاجة زي كده لا يبقى خلاص دي جريمة ويجيبوا له البوليس يشيله، لكن ما فيش حاجة اسمها الدنيا سايبة كده وغابة كده اللي عايز يعمل حاجة منها، لا 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 فيش كلام. وبالتالي بي بي بيكملوا كلامه بيقولوا: وتزعم الرواقية أن التحكم الذاتي الثبات وعدم الالتهاء بالعواطف التي قد تفسر باللا مبالاة بالمتعة أو بالألم تجعل الإنسان مفكرا سليما موضوعيا ومتزن التفكير، واعتبرت أن الأخلاق وحدها هي القوة المحركة للأفراد، والناس كأفراد عاقلين هم متساوون لأنهم يخضعون إلى قانون الطبيعة ذاته ولهم حقوق متساوية. وبالتالي إن العقل أو اللوغوس بالنسبة لهم هو المبدأ الفعال في العالم، لأن اللي بيديله التعقل ده هو مين؟ اللوغوس. اللي بيديله التحكم في الانفعالات ده هو مين؟ اللوغوس، وهكذا. فعشان كده قالوا اللوغوس هو المبدأ الفعال في العالم، وهو الذي يشيع في العالم الحياة، وأنه الذي ينظم ويرشد العنصر السلبي، يعني حتى لو في شر أو في سلبية في حياتي أو في العالم هو اللي بيرشده وبينظمه وبيكبته وبيحد منه يعني. وبالنسبة لهم العنصر السلبي في العالم هو المادة، كل ما هو مادي. تتحدث الفلسفة الرواقية عن عبارة لوغوس سبرماتيكوس. سبرماتيكوس كلمة يونانية معناها الإخصاب أو المادة المفعلة للحياة أو الإخصاب. فبالنسبة لهم اللوغوس هو المادة المفعلة للإخصاب أو للحياة التي تعطي الحياة، وهي عبارة عن عبارة تعني أن الكلمة بمنزلة البذرة أو سائل الحياة الذي ينصر في العالم بأسره فيسبب الولادة والنمو والتغيير في كل شيء. اللوغوس بالنسبة للرواقيين كان هو سبب الحياة. برضو أرجع وأقول نفس الكلام اللي قلناه من شوية على هيراقليطس، هو كل واحد يوم بيقرب في ناحية، لكن شفتوا أدي مثالين، هيراقليطس كلامه مختلف تماما عن الرواقيين، والرواقيين مختلفين تماما عن هيراقليطس. ننط ونمشي بسرعة شوية عشان نوصل للمرحلة بتاعت الفلسفة اليهودية أو فيلون السكندري اللي بيمثل طفرة بالنسبة للعقلية اليهودية أو الذهنية اليهودية. هو صحيح كان شخصية يهودية من المجتمع اليوناني اللي عايش فيه، طبعا يونان يهودي في اسكندرية، وكان كتب بإسهاب عن النقاط المشتركة بين الفلسفة والسياسة والدين، وتعمق في دراسة التواصل ما بين فلسفة أفلاطون واليهودية. لو تفتكروا شوية لما اديتكم المثل بتاع مدرسة نظرية المثل عند أفلاطون، أفلاطون هو أكتر واحد كلامه كان قريب خالص من المسيحية، عشان كده الأباء كانوا يسموه نبي الفلاسفة، فكأن ربنا بعت كده نبي ضمن بين الفلاسفة يمهد الذهن الفلسفي لقبول حاجة هتيجي بعد كده واللي هي المسيحية. فهو حاب يعني يعمل هذا التواصل أو هذا اللينك بين الفلسفة الأفلاطونية واليهودية، ولكن يعني يبدو أنه ما توفقش فيها كويس. فتأثر فيلون بالفلسفة اليونانية الحديثة، وكان يقول أن التوراة يجب أن تفهم كمجموعة استعارات ورموز، لكن لا يمكن أن يفهم كأنها سرد موضوعي ودقيق للتاريخ. يعني إيه الكلام ده؟ فاكرين لما قلت لكم قبل كده لما نقرأ الكتاب المقدس بعهده وبالذات العهد القديم، لا يمكن نقرأ الكتاب المقدس من غير ما نشوف المسيح له المجد، شخص المسيح الصليب مصلوب في الكتاب المقدس من التكوين للرؤية. إذا قريت الكتاب المقدس بصفته سرد تاريخي فقط، تحول الكتاب إلى كتاب تاريخ حياة اليهود، وما احترمنا وتقدرنا لليهود كشعب، أنا مش محتاج أن أعرف تاريخهم، أو مش هيفرق معايا تاريخهم في شيء يعني، لكن اللي هيفرق معايا في الكتاب المقدس هو وجود شخصية يسوع، شخصية المسيح له المجد الموجودة في الكتاب كله من التكوين للرؤية. كان فيلون من أوائل اليهود اللي انتهجوا هذه المدرسة أو هذا النهج، ليشوف الكتاب المقدس أو يشوف التوراة بصفتها رموز ونبوات هتتحقق في شخصية ما، هو مش عارف هي مين، ولكن هتحقق في شخصية ما، وما يقبلش أبدا أن يكون الكتاب المقدس مجرد سرد تاريخي لأحداث تاريخية معينة. الله بالنسبة لفيلون ليس إله إسرائيل فحسب، إنما هو إله العالم أجمع. ويضيف إن ما تتحدث عنه الفلسفة اليونانية من جهة المنطق الكامل والحكمة الكاملة يفسر عمق الحقيقة الأسرارية لله واليهود، ويتبنى ما قاله أفلاطون إن الله صنع العالم لمحض خيرته خيريته، يعني الله من كتر ما هو خير ومن محض خيريته خلق العالم، ولكنه يتجاوز جميع فلاسفة اليهود، إذ يقول لو أراد الله أن يدين الناس بلا رحمة لقد عليهم بالهلاك، لأن أحدا منهم لا يستطيع بنفسه أن يجري شوطه كاملا دون أن يسقط ولو عن غير قصد. يعني مولود المرأة لابد أن يكون بالخطايا، ما فيش حد فينا مهما كان إنسان يعني فاضل بلا خطية. يتابع فيلون، الله بالنسبة لفيلون موجود خارج نطاق الزمان والمكان، الله ما ينفعش حده في زمان ومكان، الله عنده مفارق للعالم، خالق له معني به ولكنه بعيد عما يدركه العقل، صعب جدا أن ندرك الله بعقلي بحيث لا نستطيع أن نقول عنه شيئا آخر، أن نعلم عنه شيئا آخر. الله لا يمكن أن يتغير ولا يزول، مكتفي بذاته، لا يحتاج إلى أحد، وهو بكل بساطة هو الوجود. الله هو الوجود، ليس له علاقة مع أحد الكائنات، الله ليس له صفات ولا اسم، لهذا السبب فهو غير مدرك بالنسبة للإنسان. صعب أن نعبر عن الله بكلمات أو بصفات بشرية، أرجل وأيدي وأذان، ده كلام أفلاطون. وبالتالي الله لا يتأثر بالعواطف البشرية، الحزن، الوجع، الفرح إلى آخره. الله لا يمكن أن يوجد أو لا يتغير في نطاق المكان، الله أوسع من كده. الله هو المكان بذاته، ومكان الله هو بعينه، هو الله بعينه. وفي هذا يتأثر فيلون بالفلسفة اليونانية القائلة أن وجود الكون هو الله. بعد اللفة الطويلة دي نكتشف أنه ما فيش اثنين متفقين على مبدأ واحد لشرح فكرة اللوغوس، وبالتالي مش ممكن يكون يوحنا الرسول وهو بيستخدم كلمة اللوغوس في الإصحاح الأول كان يقصد بيها أي فكرة من الأفكار اللي احنا شرحناها دي. هذيك شفت كلها حاجات بعيدة أوي وملهاش أي علاقة، في نقط تماس قرب لكن برضو في أماكن حاجات كتير بعيدة. فشخص المسيح له المجد، أو شخص اللوغوس اللي احنا بنتكلم عنه، جلنا أو عرفناه عن طريق الإنجيل، والإنجيل هو البشارة التي تهديها المسيحية للبشرية كلها. مفاد هذه البشارة أن الإله أي الرب يسوع الإبن تجسد ليخلص البشرية من الموت والفساد الذي استولى عليها بسبب الخطية، جاء ليبذل نفسه على الصليب فداء عنها أي عن البشرية، ويعيد آدم الساقط إلى مجده الأول، وده اللي بنقوله في عيد الصليب، أفتصتم برومين كيسوب إخونا بيبراديسوس، يعني أعاد الإنسان الأول إلى مكانه الطبيعي في الفردوس. وتدعون الكنيسة أيضا أن نكون قديسين كما أن أباكم قدوس. وبتعبر عن ده بعشرات الآيات بقى، لما حان ملء الزمان أو لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب فلست بعد عبيدا بل أنت ابن، وبما أنك ابنا فأنت وارث لله بيسوع المسيح. نفس الحجاية، الكنيسة والإنجيل تتحدث عن الابن المولود غير المخلوق المساوي للأب في الجوهر زي ما بنقول في قانون الإيمان، فليس هناك وقت جه فيه بالنسبة للمسيحية كان فيه الآب لوحده من غير الابن، لا، بينما بنتكلم عن الآب أنه موجود منذ الأزل قبل خلقة العالم، كذلك الابن أيضا موجود معه منذ خلقة العالم أو قبل خلقة العالم. لم يكن، لا يوجد وقت أبدا بالنسبة للمسيحية لم يكن فيه الابن موجودا، فالابن هو الإخنوم الثاني في الثالوث القدوس، هو كلمة الله منذ الأزل، به كان كل شيء، هو والآب واحد. وبعدين بقى عشرات الآيات تأكيد أنتوا عارفينها وحافظينها اللي بتشرح الكلمة أو علاقة الكلمة بالله الآب، وبالتالي أشهرها يوحنا 1:1، الكلمة في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. كان النور حقيقة الذي ينير لكل إنسان آت إلى العالم. كان في العالم وكون وكون العالم به ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل. كل ده بنتكلم على مين؟ على اللوغوس. هو ده كلام الإنجيل على اللوغوس. كلام الإنجيل على الإقنوم الثاني من الثالوث القدوس. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولادا لله، أي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطيه، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي في حضن أبيه أو في حضن الآب هو خبر. ده كلام الإنجيل عن اللوغوس. ده رأي المسيحية عن اللوغوس، إن اللوغوس موجود منذ الأزل، ما توجدش، ما هواش حكمة، ما هواش مجرد نار، ما هواش نار القوة المفهومة، ما هواش مجرد المنطق أو اللوجيك إلى آخره آخره. كل دي كانت محاولات من الفلاسفة، مشكورين، كل واحد حاول يجتهد، لكن كل ده ما لهوش علاقة برأي ومفهوم المسيحية في اللوغوس. كذلك بولس الرسول يشرح لنا عن علاقة الأب الابن. أما عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، طبعا هو بيستعير هنا الكلمات من سفر المزامير. قديم الاستقامة قديم ملكك، أحببت البر أبغضت الاسم، من أجل ذلك مسح الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. وأنت رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى. فالرب يسوع هو الألف والياء، هو الذي به نحيا ونتحرك ونوجد. الكلمة اللي استخدمها بولس الرسول من الشعراء الفلاسفة الرواقيين القدام: وبه وبدونه لا تقدرون أن تفعلوا شيء. وبالتالي قبل ما نخش في الجزء الثاني، الملخص اللي أقدر أقوله بعد كل الكلام ده، إن إيماننا المسيحي اللي صاغته الكنيسة عشان تعبر عن إيمانها ما هواش من نتاج فلسفي، ما هواش من نتاج بشري، لكن ده تعليم المسيح نفسه. أرجع أفكركم بالكلام تاني اللي قاله في الكتاب المقدس بنفسه، الكنيسة خدته وسعته وشرحته زي قانون الإيمان زي ما قلنا، زي صلواتنا، وعاشته في تقليد كبير جوه الكنيسة بالصلوات واللترجيات وهكذا وهكذا، صارت الكنيسة وهكذا صار إيمانها وعقيدتها. أنا بتالي هنكتفي بالجزء ده، انتوا فرهدتوا مني. عجبتني الصراحة دي. كان في جزء تاني في المحاضرة بس ممكن نقوله مرة تانية، والجزء التاني مش يعني مش هيبقى جديد عليكم، لكن نكتفي بالجرعة دي النهاردة. و أنا مشكلة مش فيه، أنا مشكلة في الكمبيوتر تعبان. مشيها الكمبيوتر، خليك جدع ومشيها الكمبيوتر. تفضل، لا عنده أي سؤال أو أي استفسار تفضل. تفضل إذا كان الكتاب نفسه ذكرها. إزاي ده مش ده معناه؟ جاي يقول فكرة، جاي يقول لفظ موجود. لا أنا أشكرك أشكرك، اتفضل ارتاح. أي كلمة في الدنيا ليها مدلول وليها تطور. الفلاسفة اليونانيين فضلوا يتكلموا في موضوع اللغز. أنا اللي جبتهم دول مجرد أمثلة، لكن في فلاسفة تانيين وقالوا كلام تاني كتير، وكانوا شغلين العقل البشري في الشرق الأوسط اللي نزل فيه، أو الشرق بصفة عامة اللي كان نزل فيه اللي توجد فيه البيئة اللي عاش فيها الرسل في البشارة، وجعلوا من اللغز هو السر والشيء المهم اللي الناس كلها عمالة تدور عليه مش لاقياه. تشبيه مع الفارق، أو تشبيه هقول لكم الكلام اللي استخدمه معلمنا بولس الرسول نفسه في أعمال 17 لما راح الأغورا اللي هو السوق القديم في أريوس باغوس، ولقى مجموعة كبيرة من المذابح لمجموعة من الآلهة الوثنية، ولقى في الآخر مذبح مكتوب عليه إيه؟ الإله المجهول. قال لهم تعالى أقول لكم مين هو الإله المجهول. نفس الحكاية، كان اللوغوس بالنسبة لهم هو القوة العظمى المجهولة اللي محدش عارف هي إيه. فيوحنا قال لهم تعالى أقول لكم مين هو اللوغوس. انتوا بتدوروا وتلفوا وتدوروا، كل واحد عمال يقول كلام حلو اشكال والوان، لكن عاملين زي اللغز ده يعني نقطه كده في مركز دايره، والناس كلها عماله تجري وتلف دايره حوالين الدايره شمال ويمين، ومش قادرين يدخلوا للمركز لجوه حقيقه الامر. يوحنا لهم تعالوا اقول لكم هو مين بقى. انتوا بتقولوا عليه هو المحركه، هو القوه المحركه به نحيا ونتحرك ونكون، هو ده. انتوا بتقولوا عليه هو الحكمة اللي بيه بفهم، اللي هو اللوجيك، فعلا هو اللوجيك. وده اللي بتعيشه الكنيسة في كل يوم في القداس، ان احنا بنقول احنا القداس بتاعنا مقسوم نصين، قداس كلمة الله وقداس الله الكلمة. قاعد يقول لي ايه الكلام ده، ما هو الله الكلمة هو كلمة الله. اقول لك لا، الجزء الاول هو قداس الكلمة، قداس القراءات، قداس الموعظين. فالله الكلمة أظهر لنا نفسه بأنواع وطرق كثيرة، أظهر الله نفسه وكلم الآباء والأنبياء قديما، فبنقدمها في القراءات. وبنختم الجزء ده من القداس عند قول أبونا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم للأبد أمين، ويقرأ فصل الإنجيل. صح؟ نيجي الجزء الثاني من القداس هو الله الكلمة بقى. الله الكلمة ادانا نفسه في صورة الجسد والدم، ذبيحة الصليب اللي ادهنا في ليلة الذبيحة اللي في الصليب في صورة الخبز والخمر. ونختم القداس وساعة التوزيع نقول كل مفهوم واحد برضو مبارك الآتي باسم الرب، نفس الجملة نقولها تاني ساعة توزيع الأسرار. خدتوا بالكم؟ هو الله الكلمة اللي كلمنا في كلمته هو اللي احنا بناخده في الأسرار في الإفخارستية. اللوغوس الله الكلمة أو كلمة الله، لوغوس يعني كلمة، هو محور كل إيماننا المسيحي. شئنا أم أبينا، طلعنا فوق ولا نزلنا تحت، رحنا عند الفلسفات أو ابتدينا من المسيحية، هو ده محور تركيزنا وكلامنا، اللوغوس. نحن ما نعرفش يعني إيه لوغوس ويعني إيه الخلفية الكبيرة دي، واللي على أساسها لسه هنتابع بقى بعد كده لما التاريخ يتقدم وحصلت عشرات المشاكل والتفسيرات والأخطاء وإلى آخره، أو الهرطقات إلى آخره. اللي ما فهمش اللوغوس هو اللي دخل نفسه في مشاكل وفي هرطقات، واللي فهمه غلط دخل نفسه في هرطقات، لكن اللي فهمه صح هو اللي عاش الكنيسة صح، وده اللي عايشه الكنيسة في لترجيتها مطبقة بالطريقة اللي احنا بنقولنا عليها. أرجو أن يكون يعني الفكرة وضحت. بس الأستاذ رفع الأول، تفضل تفضل. فيلون تفضل ارتاح. فيلون كفيلسوف يهودي مرفوض من اليهود، هو اتأثر وقلت الكلام ده بوضوح، تأثر بالفلسفة اليونانية الحديثة وراح شرح بيها او شطح بيها، وبالتالي خرج عن الفكر اليهودي. فكر منطقي بالنسبة لنا النهاردة ولا بالنسبة لهم هم؟ لا، ما كانش مقبول عنده، ولغاية النهاردة هو شخصية غير محبوبة في اليهود. فيلون السكندري شخصية غير محبوبة. فيلون شهرته بس انه كتب كتاب تاريخ، لكن غير كده كشخصية فلسفية أو كفيلسوف فلسفته مش محبوبة عند اليهود، مش مقبولة لأنه مش ماشي مع التوراة، هو راح بالتوراة لمرحلة أبعد من اللي بيقبلوها اليهود ويفهموها اليهود، لأن هي لا تفسر حرفيا، إن فيها نبوات وفيها إشارات لحادث هيحصل بعد كده. هو بيشاور من بعيد عن المسيح، هو بيشاور من بعيد عن اللغز، عشان كده مرفوض عند اليهود. تفضل. العبارة من حيث المبدأ مهياش غلط، بس المقصود بها ايه، هي المقصود بها ايه عشان اقدر اقول هي صح ولا غلط. طبعا لو استخدمت العقل هفهم مظبوط، والمقصود بها هنا المنطق، اذا عرفته بالمنطق يبقى وصلت لحاجة صح، والمنطق هو اللوجيك، واللوجيك هو اللوغوس، واللوغوس هو الله الكلم، السلسلة تيجي كده. في أسئلة تاني؟ ممكن في الشرح ممكن نقول الكلمة دي، ممكن. فضل. نعم. لا لا طبعا، ومتهليش ان بولس الرسول هو بيكتب العبرانيين رسالة العبرانيين كان يقصد بها كده خالص، لكن يقصد بها ان هو الحكمة، هو بها هو العقل، هو اللوغوس، والعالم خلق باللوغوس اي بالعقل اي بالحكمة، مش ان هو الاله الصغير زي النظرية بتاعت افلاطون. بالضبط كده، بالضبط. تفضل تفضلي. عشان كده انا قلت الرك، انا اقصد ايه بالعبارة دي، انا قلت من حيث المبدأ صح، بس ارجع واقول اشرحها. اوكي اوكي، عشان كده انا ما قلتش هي صح صح مطلق ولا خطأ مطلق، حسب استخدامي وفهمي للكلام اللي فيها، لو بستخدمها صح فهم صح. اتفضلي. هو تصور كده، هو قال كده، بس قام بدليل، يعني ما اظنش انه وصل للحقيقة كاملة، لانه ما امنش بالمسيحية، هو عاش يهودي ومات يهودي، رغم انه عاش لغاية سنة 50 بعد الميلاد، يعني بعد صلب المسيح، لكن هو عاش يهودي ومات يهودي، ما امنش بالمسيحية. لا للحقيقة كاملة لا، لا او حط النظرية بس ما طبقهاش على حياته. اشكركم على تعبكم، ونشوفكم ان شاء الله المرة اللي جاية. لا تعبكم انتوا كمان، انتوا استحملتوا، انا عارف الكلام في الفلسفة ده بفرهد قد ايه. اشكركم ونشوفكم مرة جاية ان شاء الله.